بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، نحمده جل جلاله على ما أولانا به من الخير والفضل والإنعام، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، هو ربنا الكريم ذو الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغنا بها أعلى المقام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله، صفوة الأنام، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو مجلسنا الثالث بعون الله تعالى قبل الأخير في دراسة كتاب فضائل المدينة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد تقدم بنا البارحة وقبلها مجلسان، أحدهما في مقدمات مهمات بين يدي حديثنا في فضائل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما الذي يهدف إليه مثل هذا الباب الذي بوب له أهل العلم وحرصوا فيه على نقل الرواية وحفظها وتدوينها، تلك الرواية التي حفظها الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن ذلك الحرص الذي ابتدأ من الصحابة رواية فمن بعدهم نقلا وحفظا وتدوينا، إنما كان مقصده الأكبر تحقيق مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام في تعظيم حرمات الله وإجلال ما أجل الله وحب ما أحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك جاء في ثنايا ذلك المجلس. ثم ابتدأنا البارحة في أبواب الكتاب الأولى، فمر بنا باب حرم المدينة، ثم باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ثم باب المدينة طابة، ووقفنا عند باب لابتي المدينة. نبتدئ اليوم مستعينين بالله سبحانه وتعالى في خامس أبواب الكتاب، وهو الذي ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من رغب عن المدينة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين: باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما.
نعم. هذا الباب ترجم له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من رغب عن المدينة. وذكر فيه حديثين، هذا أولهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وسيأتي الآخر عقبه. الباب المقصود فيه من رغب عن المدينة، أي من تخلى عنها وفارقها رغبة عنها، والمقصود بها ألا يشمل ذلك كل من أتى المدينة وخرج منها لأمر في حاجة دينه أو دنياه، فذلك غير مذموم، إنما الذم متوجه إلى من ترك المدينة رغبة عنها، زهدا في خيرها وفضلها، وعدم دراية بمكانتها أو استخفافا بشأنها، ذلك هو المذموم الذي دلت عليه الأحاديث. وقد ذكرها هنا الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة. فقوله إذن: باب من رغب عن المدينة، أي فهو مذموم، ومذموم شرعا بمعنى أن النصوص دلت على أنه يستحق الذم. ووجه الذم أنه ترك الأفضل إلى المفضول، وأنه حرم نفسه من خير وبركة وأجر عظيم فيما حوته مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في مجلس البارحة وكما سيأتي اليوم ويأتي غدا بإذن الله تعالى. في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: تتركون المدينة على خير ما كانت. وروي في لفظ صحيح يتركون بالياء، أي من يكون بها آخر الزمان. الحديث فيه مشهد من مشاهد الساعة وأشراطها قبل قيامها. يقول عليه الصلاة والسلام: تتركون المدينة على خير ما كانت، يعني على أحسن حال. ولا ريب أنه مرت أيام وسنوات ولم يكن على وجه الأرض مثل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحسبها مقام المصطفى بها صلى الله عليه وسلم، فلا والله ما يسواها في بلاد الدنيا شيء. ورسول الله عليه الصلاة والسلام ها هنا في هذا البلد المبارك. ثم كان أيضا بعد زمنه عليه الصلاة والسلام أيام الخلافة الراشدة، فنعم كانت المدينة أيضا على خير ما كانت، كيف لا والخلفاء الراشدون أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله عنهم أجمعين، حتى انتقل بها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى الكوفة لما نشب من فتن وحدثت من أمور اختلطت بها كثير من القضايا. فالمقصود أنه لا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في زمن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم ما كان شيء يفوق المدينة خيرا وفضلا وحسنا. فهذا المراد بقوله تتركون المدينة على خير ما كانت، فكانت أرض الخلافة وإليها تحمل الخيرات، وفيها يطلب العلم، وفيها الصحب الكرام، وفيها الدين، وفيها العلم، وفيها الوحي. قال عليه الصلاة والسلام: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. العوافي جمع عافية، وهي التي تطلب قوتها، والذكر منها يعني من الطير العوافي يسمى عاف. والمقصود ها هنا أنه لا يعود يبقى فيها إلا طير متوحشة تبحث عن أقواتها وأرزاقها، كتلك التي تكون على رؤوس الجبال وفي الغابات وفي جوف الأدغال. فكيف يحصل هذا؟ يحصل هذا بسبب خلو المدينة من أهلها وساكنيها. وقد قال الإمام النووي رحمه الله: المقصود به آخر الزمان عند قيام الساعة. ويؤيده تتمة الحديث، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير. قال: وآخر من يحشر راعيان من مزينة. فالمقصود أنه في آخر الزمان تخلو مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أهلها وساكنيها. ووجه إرادة الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في الباب أن المدينة عندما تخلو فقل على الدنيا السلام، فلا بقاء للدنيا على وجه الأرض إذا خلت مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن خيرها وبركتها والحياة فيها وأن يجني الناس فيها من بركاتها لا يزال باقيا إلى قيام الساعة. فإذا أذن الله للساعة أن تقوم خلت مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير. وآخر من يحشر راعيان من مزينة، راعيا غنم، ومزينة قبيلة عربية معروفة، وفي بعض ألفاظ الحديث راع من مزينة وراع من جهينة. قال: يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، يصيحان بالغنم كما يفعل الرعاة، يجمعونها حتى لا تتفرق وتذهب يمينا وشمالا. فهم يرعون الغنم ويقصدون المدينة في سعيهم ورعيهم. قال: فيجدانها وحشا. يجدانها، الضمير يعود إلى ماذا؟ لا، الراعيان يجدانها، يجدان ماذا؟ المدينة أو غنمهم؟ معنيان واردان في الحديث. فيجدانها أي المدينة، هذا معنى أول. فيجدانها وحشا، وهذا هو الظاهر والمتبادر في الحديث. كيف يجدان المدينة وحشا؟ يجدانها خالية موحشة، لا أنيس ولا بشر ولا إنس ولا أحد فيها. فيجدانها ذات وحش، يعني خالية. وقيل في بعض طرق الحديث: فيجدان غنمهما وحشا، يعني أصبحت غنما متوحشة. وهذا أيضا من أشراط الساعة، لأنه لا يكون عقب ذلك إلا قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. لما؟ قبض الأرواح، قبضت روحهما، فكانا في من قبض الله من أرواح البشر إذانا بقيام الساعة والنفخ في الصور. فكان هذا من آخر من يحشر كما قال عليه الصلاة والسلام، وآخر من يحشر يعني من البشر يوم القيامة راعيان من مزينة. وهذه قصتهما، وأن حشرهما يكون على مشارف المدينة عند الثنية. دل الحديث إذن بما هو المقصود من إراده في الباب، أن مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيها الخيرات والبركات لا تزال عامرة، ولا يزال أهل الإيمان يقصدونها ويجدون فيها من خيرها وبركتها والأنس في المقام بها أو الجوار ما شاء الله أن يكون، وأن هذا لا يتغير ولا يتبدل ولا يخلو هذا البلد المبارك ولا يتبدل حالها إلا عند قيام الساعة. فعندئذ يكون ما سمعتم في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه نبوءة من علم الغيب أخبر بها صلوات الله وسلامه عليه كما هو الشأن في أشراط الساعة وعلاماتها. فإذا هذا وجه إراده في باب من رغب عن المدينة في ذمها، وأنه لا يكون إلا علامة على فناء الحياة وانقضائها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم فيبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم، هذا ثاني الحديثين في باب من رغب عن المدينة، وفيه أيضا مشهد مما سيكون عقب زمنه عليه الصلاة والسلام مما يغشى بلاد الإسلام من فتوحات. ذكر فتح اليمن عليه الصلاة والسلام، ثم ثنى بفتح الشام عليه الصلاة والسلام، ثم ثلث بفتح العراق عليه الصلاة والسلام. وهذه البلدان الثلاثة في الإسلام فتحت على التوالي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكان فتح اليمن أولا، ودخل الإسلام اليمن في حياته عليه الصلاة والسلام في أخريات أيامه، ولذلك بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن معلما. ثم فتحت الشام، واستمر فتح اليمن في خلافة أبي بكر، ثم فتحت الشام في زمن أبي بكر وعمر، ثم فتحت العراق زمن عمر رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث فيه دلالة على أن ترك المدينة في سكناها والانتقال إلى البلاد التي فتحت في الإسلام هو نوع من الفعل المذموم الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة ما سيحدث وما حدث في تلك الأيام أو ما سيحدث تباعا فينطبق عليه الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، وروي يبسون بضم الباء وكسر الباء. أما يبسون والمقصود يبسون، قال فيتحملون بأهليهم. يبسون المقصود بها يسوقون دوابهم، والمعنى الانتقال والارتحال وركوب الدواب وتحميل المتاع فوقها. فيبسون يعني يسوقون دوابهم مرتحلين عن المدينة، وهذا لأنهم كانوا إذا ركبوا الإبل ربما قال قائد الإبل وحاديها بس بس، وهي كلمة تقولها الرعاة لسوق الدواب وسوق الإبل ونحوها. وهذا المعنى لا يختلف كثيرا عن اللفظ الآخر، وقال ابن عبد البر رحمه الله: روي أيضا يبسون، والمعنى مختلف قليلا، لأن يبسون معناها يزينون لأهلهم البلد التي يقصدون. إذن معنى الحديث كالتالي: قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، يعني يرتحلون يحملون متاعهم وأغراضهم على الدواب ويسارعون في الانتقال. إلى أين؟ إلى اليمن حيث فتحت. ولما الارتحال؟ رغبة في طلب خيرات الدنيا وما يكون فيها مثلا من حياة فارهة ومتاع. ولا يخفى أن اليمن والشام والعراق
كلها فيها من الزراعة والخضرة ونعائم الله عز وجل وما يجده أهل تلك البلاد من خيرات وأرزاق أكثر مما هو في جزيرة العرب. وجزيرة العرب ما فيها من صحراء وجو حار وقلة زراعة وقلة أمطار ليس كالذي في أرض اليمن أو الشام أو العراق، وهذا قديم ولا يزال. قال فيأتي قوم يبسون، يعني يرغبون في الانتقال ويستعجلون ويريدون سرعة التحرك. قال فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني يخرج الرجل فيصحب أهله ويصحب قرابته ومن أطاعهم، فتبدأ المسألة كالمشورة وينصح بعضهم بعضا أن هلموا إلى الخروج. هل هذا الفعل محرم أن ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد يطلب سعة الرزق، يطلب اللقمة الحلال، يطلب التجارة، يطلب الزواج، يطلب شيئا من المقاصد الحلال؟ لا، ليس حراما. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ما حرم، لكن ماذا قال؟ قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا إذن أقل ما تقول فيه إنه ذم، لأن هذا الفعل خلاف المحمود، وإنما المطلوب أو طلب الأفضل أن يبقى أهلها بها. لما خير لهم؟ لأن المدينة خير في صلاتها، في عبادتها، في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، في نيل بركاتها وتحصيل ما فيها من المعاني العظام، هي ولا شك خير، ولا أحد يخالف أن المدينة خير من اليمن وأنها خير من الشام وخير من العراق، هذا ما اختلف فيه أحد من أهل العلم إطلاقا. إنما الذي وقع فيه الخلاف هو التفضيل بين مكة والمدينة، وإلا فإن فضل المدينة على غيرها من البلدان سوى مكة محل اتفاق لا يمتري فيه اثنان. فقول عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون هو هذا معناه، وذكر نحوه في الشام وذكر نحوه في العراق، فقال وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إذن هذا علم من أعلام النبوة ودليل على صدق بعثته ونبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام في إخبار مشهد من مشاهد الغيب، ووقع ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه من تفرق الناس في البلاد، السعة والرخاء، وأنهم لو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم. وهذا ولا شك بيان لفضل المدينة على غيرها من مدن وأقاليم وعواصم الإسلام. الحديث عند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء، فهذا فيه بيان لسبب الخروج وأنه طلب لسعة العيش والرخاء. قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالمراد إذن الخارجون عن المدينة كراهية لها رغبة عنها فهو مذموم، لكن من خرج لحاجة وكان طلبه لها بغية العودة في أقرب فرصة يتيسر له فيها ذلك فلا يتوجه دخوله في الذم المذكور. والباب بحديثيه دليل على ما في المدينة من فضل وفضل سكناها وأنها تعدل بلاد الإسلام الأخرى فضلا وخيرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب الإيمان يأرز إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
هذا سادس أبواب الكتاب، باب الإيمان يأرز إلى المدينة. والحديث أخرجه الشيخان واتفق عليه البخاري ومسلم. الإيمان يأرز إلى المدينة، ما معنى يأرز؟ يأوي، ينضم، يجتمع. وفيه وجهان صحيحان، يأرز بكسر الراء ويأرز بضم الراء، كلاهما صحيح. يقول باب الإيمان يأرز إلى المدينة. وذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إذن أخبر بهذا الوجه من التشبيه، تأرز الحية إلى جحرها، الحية الأفعى الثعبان. وكلكم يعلم كيف أن الحية إذا وجدت ما يخيفها وهمت بالهرب كيف تسرع في العودة إلى جحرها، وهي الفتحة في الأرض أو في الجبل أو بين الصخور. فماذا تفعل الحية؟ تتحرك هاربة على نحو من السرعة، ثم تأوي إلى جحرها وتلتوي في داخله فتنضم فيه وتجتمع، تصون نفسها، تبحث عن الأمان. هكذا هو الإيمان في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بهذا الوجه البديع من التشبيه. فيه ماذا؟ فيه هذا الاجتماع، فيه هذا الانزواء والانضمام إلى المدينة، فيه هذا الاجتماع والالتفاف، فيكون الإيمان قويا مركزا. فيه أن الإيمان ربما سحب بساطه وتقلص ظله من بلاد الدنيا ويبقى في المدينة. هذا أيضا علم من أعلام النبوة ومظهر من مظاهر علامات الساعة. فكما أن الحية إذا انتشرت من جحرها في طلب ما تعيش، فإنه إذا راعها شيء وأخافها رجعت إلى جحرها، كذلك الإيمان انتشر في المدينة، بل امتد بساطه وظله في بلاد الدنيا شرقا وغربا. وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول: كل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: يشمل ذلك جميع الأزمنة. أراد رحمه الله أن الإيمان يأرز، يعني أن المؤمنين بإيمانهم يأتون إلى المدينة ويجتمعون فيها، فيكون اجتماع الإيمان لالتقاء المؤمنين بها، وأن المؤمن في الشرق في الصين وفي شرق آسيا أو المسلم في الغرب هو أيضا ممن يأتي إلى المدينة، فيجتمع إيمان المؤمنين في المدينة. هذا معنى ذكره الحافظ ابن حجر في قوله يأرز إلى المدينة. يقول رحمه الله: كل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيشمل ذلك جميع الأزمنة. كيف؟ قال: في زمنه عليه الصلاة والسلام للتعلم منه، يعني كان المؤمنون يأتون إلى المدينة زمن حياته عليه الصلاة والسلام للقائه للتعلم منهم. قال: وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهم، يعني للأخذ عن الصحابة والتابعين في القرون المفضلة. ثم قال: ومن بعد ذلك، يعني من بعد القرون التابعين ومن بعده في القرون المفضلة، لا يزال أهل الإيمان يأتون إلى المدينة. فلما؟ قال: ومن بعد ذلك لزيارة قبره والصلاة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الذي أظهره الحافظ ابن حجر معنى بديع، وفيه تشبيه لاجتماع الإيمان في المدينة باجتماع المؤمنين فيها، وهذا صحيح ومتحقق. لكن في الحديث معنى آخر يظهر من رواية الإمام مسلم للحديث في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. أي مسجدين؟ مكة والمدينة، المسجد الحرام ومسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. في الحديث إشارة إلى أن هذا كائن في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وأنه إذا تقلص ظل الإسلام في آخر الزمان وعمت الفتن وبدأت أرواح المؤمنين تصعد إلى باريها إيذانا بفناء الدنيا وزوالها، فإن الإيمان يكاد ينحصر في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بين المسجدين، والحديث صحيح، وفي بعض الألفاظ قال في الحجاز. فبين صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى في أن الإيمان كما انطلق في أول الإسلام من هذا البلد على يد رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فإن الله يكتب لهذا البلد أيضا مرة أخرى في آخر الزمان اجتماع الإسلام وقوته فيه. إن الإسلام بدأ غريبا، والغربة لقلة أهله وكثرة الكفر وأهله، قال وسيعود غريبا كما بدأ، وهذا يقين واقع لصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، سيعود الإسلام غريبا كما بدأ، وهذا لن يكون أيضا إلا بعودة المسلمين قلة في آخر الزمان وكثرة أهل الكفر. هل هذا يناقض تلك النصوص التي بشرت بانتشار الإسلام وإطباقه على الأرض، وأنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل؟ لا تناقض، هي مراحل، تأتي مرحلة ينتشر فيها الإسلام ويمتد فيها رواقه ويكون الإسلام قد دخل الدنيا كلها، فإذا كتب الله لدينه أن يظهر وللإسلام أن يبقى تأتي المرحلة التي هي إيذان بفناء الدنيا وطي صفحة الحياة، فتأتي تلك العلامات ومن بينها أن يزول الإيمان وأن يقبض الله أرواح المؤمنين. وفي الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لا يبقى أحد من أهل الإيمان. وفي الحديث الآخر ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهذا كله إذا اجتمع بعضه إلى بعض بين لك أنه مرحلة من مراحل قيام الساعة وأشراطها التي تأتي تباعا. والشاهد في الحديث هذا المعنى البديع في اجتماع الإيمان، في انضمامه، في قوته وتركزه، في احتواء المدينة له. هذا معنى شريف فيه بيان فضل هذا البلد، وفيه أيضا أن الإيمان، أن الإسلام يجد أمانه في هذا البلد كما تجد الحية أمانها في جحرها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة هي بنت سعد قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء.
هذا من أشرف ما يتشرف به أهل المدينة وساكنوها، هذا الحديث بألفاظه وطرقه ورواياته وسام شرف لكل من أكرمه الله بسكنى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحق لهم والله أن يطير النوم عنهم فرحا بهذا الحديث، وأن يأنسوا به، وأن لا يقبلوا عوضا بشيء من الدنيا وبين أيديهم هذه البشارة من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه منقبة، هذه كرامة لأهل المدينة ببركة جوار رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرف المقام بهذا البلد أنهم نالوا حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام ودعاءه لهم والدفاع عنهم. اسمع، يقول عليه الصلاة والسلام لا يكيد أهل المدينة أحد، يعني لا يكيدهم، لا يريد بهم سوءا، الكيد هو المكر، هو الحيلة في إرادة السوء. لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما ينماع الملح في الماء، يعني إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. أي تهديد، أي وعيد يطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على من؟ على من يريد أهل المدينة بسوء، على من يريد، من أراد. أما من أساء فذاك الذي اقترف الجناية. قال إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. الحديث في صحيح مسلم ولفظه أيضا من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي صحيح مسلم أيضا رواية ثالثة ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. ومنه استدل بعض أهل العلم على أن هذا وعيد أخروي يكون في الآخرة، وإليه يشير البخاري رحمه الله بقوله باب إثم من كاد أهل المدينة، وأن الإثم عقاب أخروي يتحمل صاحبه وزره، وسيكون عقابا يوم يلقى الله، والعقاب أذابه الله في النار كما يذوب الرصاص أو ذوب الرصاص أو قال ذوب الملح في الماء. هذا معنى أنه وعيد ينتظر صاحبه يوم القيامة والسبب اقتراف هذه الجناية الكبيرة. أي جناية هي؟ إيذاء جيران رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا حديث والله يا إخوة كما تطرب له قلوب أهل المدينة فرحا وتهتز له أفئدتهم شوقا وطربا، فإنه يهز الأفئدة المؤمنة خوفا ورعبا أن يصدر من أحدهم سوء في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي شرف نال ساكن المدينة بشرف مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام بها؟ هذا شرف الجوار، فكيف بالجوار المنعم بحلاوة الإيمان والاستنان بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كيف الشرف هو، كيف الفضل هو إذا صحب السكنى في المدينة أمر أعظم هو رغبة الاقتداء الاقتراب من الحبيب عليه الصلاة والسلام بتطبيق سننه، بالحرص عليها، بالتمسك بها، بالعض عليها بالنواجذ، برفع رايتها، بدعوة العالمين إليها، بنشرها في الأمة كلها. هذا الشرف، هذا الفضل، هذا الكرم الذي يؤتيه الله عز وجل من يشاء. هذا الوعيد يا إخوة هي بشارة والله، شرف لأهل المدينة، هو أيضا ضمان لصفاء ونقاء المدينة وأنها خالصة للطيبين، وأن أهل السوء والمريدين بها السوء أولئك موعودون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد. والمعنى الآخر في الحديث أيضا أن قوله إن ماع كما ينماع الملح في الماء هو الإشارة إلى فساد سعيه، وأنه لا يتم له السوء الذي أراد، وأنه مهما سعى ودبر ورتب وخطط للإساءة بالمدينة وإصابة أهلها بسوء فإن مصير أمره إلى زوال واضمحلال وفساد تماما كما يذوب الملح في الماء فلا يبقى منه شيء. فهذا أيضا إشارة إلى حماية إلهية لهذا البلد وساكنيه ببركة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث يا أحبة أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه بلفظ يخالف ما هاهنا قليلا والمعنى واحد. عند أبي شيبة والسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخاف أهل المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين، وأشار إلى ما بين جنبيه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، بأبي وأمي هو والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث ذاته أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح وسنده حسن، ويتقوى بحديث جابر المذكور آنفا، وهو أن جابرا رضي الله عنه ذكر أن أميرا من أمراء الفتنة وهو حبيش بن دلجة قدم المدينة، والمقصود بأمراء الفتنة ما اعترى المدينة في فترة من الفترات في شيء من مواقع الفتن وما نشب على أيدي الأوباش والعامة والرعاع من إثارة فتنة كان فيها مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، ثم إشاعة الفتنة بين الصحابة، ثم ما تلا ذلك بعد زمن الخلفاء الراشدين، وأظهر ذلك من الفتن مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم موقعة الحرة التي قتل فيها ما يزيد على 1000 من أبناء الصحابة وكبار التابعين في فتنة عظيمة حفظ التاريخ أحداثها، فصارت فتن عظام. فقدم أمير من أمراء الفتنة المدينة وهو مذكور في بعض الطرق حبيش بن دلجة، وكان قد ذهب بصر جابر رضي الله عنه، يعني عمي في آخر حياته، فقيل لجابر لو تنحيت عنه، خرج جابر يريد لقاءه وعظه تخويفه بالله، فقيل لجابر لو تنحيت عنه، يعني مثل هذا أمير فتنة وسوء لا يرجى منه خير، ونصح جابر رضي الله عنه أن يحترز عنه وأن يتنحى عنه، فقيل له لو تنحيت عنه، فخرج يمشي بين ابنيه يعني يقودانه لأنه كفيف، فنكب يعني أصابه حجر وهو يمشي، فقال تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابناه أو أحدهما كيف أخاف رسول الله وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي، صلوات الله وسلامه عليه. فيا أهل المدينة، هنيئا لكم هذا الشرف والله، وهذه الكرامة التي يقابلها مع هذا التشريف تكليف عظيم، أنها مناطة على أعتاق أهلها بصون السنة فيها والحفاظ على نقاء الإيمان بها. وقد مر بكم في مجلس البارحة: فمن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تشريف لأهل مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتكليف عظيم يقوم على العواتق والأكتاف تحمله القلوب المؤمنة حبا وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجتمع بمجموع الأمرين: أن يقوم أهل المدينة بواجب صفاء البلد إيمانا وسنة وطهرا ونقاء، وأن يجتهدوا في إحياء هذا المعنى، وأن يكون لهم ذود عن الإحداث في هذا البلد تحاشيا من اللعنة التي ذكرها المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل حتى من إيواء أهل الحدث، فلا يكون لهم بين أظهرهم مقام. فإذا تحقق لهم ذلك خلصت المدينة لأهل الإيمان، لأهل السنة والنقاء، وأولئك المستحقون لهذا الشرف. وحق لهم والله من أراد أن يكيدهم أو تأذاهم فإنه موعود على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يا كرام هو نوع عظيم من معاني البركة، من معاني الشرف، من معاني الفضل لهذا البلد الكريم. روى ابن أبي خيثمة بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المدينة مهاجري ومضجعي، فيها بيتي، وحق على أمتي حفظ جيراني، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال
باب
قال المصنف رحمه الله: باب آطام المدينة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة: سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري.
هذا ثامن أبواب الكتاب، باب آطام المدينة. آطام جمع أطم، وهي الحصون المبنية بالحجارة. نعم، كانت عامة البيوت تبنى من الحجارة أو من اللبن، واللبن هي حجارة الطين. فإذا بني البيت من الحجارة الصلبة، صخور الجبال، واتخذ منه حصن يسمى أطما، والجمع آطام، وهي أيضا حصون يحتمي فيها المقاتل والمحارب أو الذي يريد الأمان. وفي المدينة ثمة آطام زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعضها لها بقايا وآثار متناثرة هنا وهناك، فهي آطام. فكل حصن يبنى من حجارة يسمى أطما، وقيل كل بيت مربع مسطح أيضا يسمى أطما. باب آطام المدينة. يريد البخاري رحمه الله تعالى أن يذكر هذا الحديث الآتي المتعلق بذكر الآطام وما تعلق بها بعلم من أعلام النبوة أيضا، وخبر من الأخبار التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مما يصيب المدينة النبوية بعد زمنه عليه الصلاة والسلام. فالآطام جمع قلة، وجمع الكثرة أطأم، وقيل مفرده أطمة كأكمة. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وهو مشرف على أطم من آطام المدينة، يعني أقبل عليه الصلاة والسلام مطلعا على بعض آطام المدينة، يعني حصن مبني من حجارة، فقال: هل ترون ما أرى؟ يخاطب صحابته رضي الله عنهم: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. مواقع القطر يعني مواقع المطر. ماذا رأى عليه الصلاة والسلام؟ هل هي رؤية عينية حقيقية أبصر بها شيئا أم هي رؤية علم بمعنى أنه أطلع على شيء من الغيب فأخبر به؟ كلا المعنيين وارد. فإن قلت أرى بمعنى أعلم وهو صحيح لغة تقول أرى أن هذا يكون كذا بمعنى رأيي فيه وعلمي به كذا، فهذا محتمل ويدل عليه اللفظ. ويحتمل أيضا أن تكون رؤية عين بأن تكون مثلت له الفتن ساقطة متوزعة متناثرة بين حصون المدينة بين أطامها بين منازلها، ورآها عيانا عليه الصلاة والسلام فكانت معجزة وشيء أيضا من نبوءة الغيب وعلم من أعلام النبوة والرسالة، تماما كما مثلت له الجنة والنار في المحراب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام فرآها رأي عين، فيكون هذا من ذلك الباب أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. يخبر وهو مطلع فوق هذا الأطم وهو مشرف على المدينة ويرى المنازل، يقول أنا أرى الفتن واقعة خلال بيوتكم كمواقع القطر، وجه الشبه كما أن ماء المطر وقطراته إذا نزلت فيها انتشار فتعم وفيها كثرة. يريد أن يقول إن فتنا كثيرة منتشرة متوزعة ستصيب مدينته عليه الصلاة والسلام، يقول إني لأرى الفتن مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. فشبهها بسقوط المطر في الكثرة وفي العموم، ومصداق ذلك ما حصل بعد وفاته عليه الصلاة والسلام من مواضع الفتن التي عصفت بأهل المدينة زمن الخلفاء الراشدين، وهي على تعددها واختلافها قوة وضعفا، إلا أن أجلاها كما قلت موقفين كبيرين، أحدهما مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه. هل كان يتخيل أحد أن تأتي عصابة مجرمة يقودها أوباش رعاع همج يقودون فتنة يدخلون فيها مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يحاصرون الخليفة أمير المؤمنين في بيته وداره، يمنعونه من الخروج إلى الصلاة، يمنعونه من سياقة وقيادة ركب الحج في مكة، ثم يتسورون داره ثم يتسلطون عليه ثم يخرجون السلاح يقتلونه صائما قارئا للقرآن والمصحف بين يديه؟ أي فتنة أعظم! ولا تزال تلك الصفحات من الفتنة التي وقعت هاهنا في المدينة ما تزال محفوظة، لكن المقصود إخباره عليه الصلاة والسلام بأن فتنة ستقع، بل فتنة قال كسقم غواقع القطر، فهي عامة شاملة، والمقصود أنها عمت فأصابت الفتنة بيوت المدينة ساكنيها، وهذا ولا شك فتنة كبيرة. أيضا من أعظم الفتن التي بلي بها أهل المدينة في زمن يزيد بن معاوية موقعة الحرة، وهي معروفة في التاريخ بهذا الاسم، لما سارت الجيوش فأقبلت والتقت في الحرة فقتل فيها من أبناء الصحابة ما يزيد على 1000 بل ألوف، وقتل الناس ظلما وعدوانا، ودخلت الخيل وصالت وجالت في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فبالت ورتعت، كل ذلك فتنة عظيمة وقعت انجلت غمتها وازال الله الكربة، لكن وقع مصداق ما أخبر به المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا الباب في باب أطام المدينة تمهيد لذكر فتنة وقعت، لكن لا يعني أن تكون مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام مستباحة للفتن أن تقع كلها، فعقب بعده بباب لا يدخل الدجال المدينة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب على كل باب ملكان.
هذا باب لا يدخل الدجال المدينة، هذا باب من باب خصائص المدينة من حفظها حمايتها. إذا كان قد تقدم قبل قليل قوله عليه الصلاة والسلام إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، فلا يعني ذلك أن المدينة مستباح الفتن وأنها ستكون حما ترتع فيها الفتن صغيرها وكبيرها، لا، بل هي معصومة محفوظة. فإذا كان الله قد عصم المدينة من فتنة الدجال وهو أعظم الفتن وشرها على الإطلاق، وما تخوف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته شيئا من الفتن كما تخوف عليها من الدجال. والأحاديث الواردة في هذا الباب عظيمة كثيرة، وكان يحذر من الدجال عليه الصلاة والسلام خشية أن يظهر لعظيم فتنته، بل أخبر أنه ما بعث نبي إلا وحذر أمته من الدجال. أعظم الفتن التي يلقاها أهل الدنيا في حياتهم قبل قيام الساعة فتنة الدجال، وفتنته لعظم ما يصيب فيها الناس من البلاء والتصديق وسلب الإيمان والانقياد إلى الفتنة والكفر، كل ذلك معلوم، وإشياع إشاعة ذلك من العلم الشرعي الذي يجب حث الناس وتنبيههم عليه، التحذير من الدجال. كان عليه الصلاة والسلام لا يفتأ يحذر أمته من الدجال، يخوفهم منهم، يذكر لهم شأنه، يصف لهم شكله وهيئته، كل ذلك حرصا على أن تسلم أمته من الدجال. وفوق ذلك أعطانا العواصم من فتنة الدجال، فذكر لنا ما يعصمنا. أمرنا بالتعوذ، قال: إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخبر أن قراءة سورة الكهف، وفي روايات آياتها الأول، وفي روايات آخرها عصمة من الدجال. كل ذلك كان حرصا منه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام ألا تصيب أمته فتنة الدجال لعظيم ما يقع فيها، والذي يقع أنه يسلب الإيمان، فينقاد الناس إلى كفر صريح، والرجل والدجال يدعو إلى كفر بالله جل جلاله، كل ذلك فتنة عظيمة. مع ذلك ضع بإزائه كيف أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بعصمة هذا البلد من دخول الدجال، لأنه يسيح في الأرض فلا يترك قرية ولا محلا إلا وطئها في 40 يوما، يجوب الدنيا، ولهذا سمي بالمسيح، يسيح في الأرض فينتشر فيها، لكن الله يحفظ المدينة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. يعني الملائكة على أبواب المدينة يمنعون الدجال من دخولها، يحرسون المدينة كما سيأتي في الروايات الأخرى المفسرة لها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله بن مجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
قال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة. أنقاب جمع نقب، وقيل جمع نقب، والمراد المداخل، وقيل الأبواب، وأصل النقب الطريق يكون بين الجبلين، لأن المدينة محاطة بجبال كما مر في مجلسنا الماضي. فأنقاب المدينة طرقاتها الواقعة بين جبالها التي تفضي إلى داخلها. قال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة، يرسل الله من ملائكة السماء حراسا على مداخل المدينة وأبوابها. قال: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الطاعون المراد به الأوبئة والأمراض الفتاكة التي تبيد أهل البلد، فقد حفظ الله أيضا مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام من الأوبئة الفتاكة والطواعين التي تبيد الأهل أهل البلد عن آخرهم، فلا تبقي منهم أحدا. أصابت الطواعين على مر التاريخ عددا من بلاد الدنيا، هذا أمان لمدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما هو الأمان من الدجال. فانظر كيف حفظت المدينة وحفظ أهلها في أبدانهم من الطاعون وفي إيمانهم من الدجال. هذا حفظ أبدان وحفظ إيمان، فتبقى المدينة وأهلها محفوظة بحفظ الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أيضا أخرجه أبو هريرة، رواه أبو هريرة كما أخرجه أحمد بسند حسن: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
هذا ثالث أحاديث حماية المدينة من الدجال، وفيها زيادات على الحديثين السابقين. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. الحديث على ظاهره على عمومه بلا استثناء، ليس من بلد، سم ما شئت من بلاد الدنيا، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. وفي رواية أخرى صحيحة أنه يدخل الدنيا ويطوف بأرضها وبلدانها في 40 يوما. فإذا قال قائل: وهل يتأتى في 40 يوما أن يجوب الدنيا كلها ويدخل البلاد كلها والحديث يقول ليس من بلد إلا سيطأه الدجال؟ الجواب: أولا نعم، صدقا يقينا إيمانا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وثانيا فإنه قد بين لنا عليه الصلاة والسلام أن 40 يوما منها يوم كعام، ومنها يوم كشهر، ومنها يوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيام الدنيا. فإذا جمعت ذلك تحصل لك مجموع كبير يتأتى عقلا وسببا بقياسنا المعاصر أن تقول إنه ممكن. فكيف إذا تصورت أمرا يجد فيما يستقبل من حياة الناس يكون أكثر مما نعيه اليوم؟ يعني من كان يظن أنه ستأتي في الدنيا أيام يجد فيها الناس من وسائل النقل ما ينتقلون به في ساعات ما يقضيه الناس سابقا في أيام؟ يسافر أحدنا من الشرق إلى الغرب في رحلة بالطائرة في ساعات معدودات كانت تقضى فيها الأيام والشهور والأسابيع. كل ذلك ممكن إذا جدت في حياة الناس أسباب يمكن لها ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. وهذا مظهر من مظاهر شدة فتنته والعياذ بالله. ولهذا شرعت الاستعاذة: أتظن أنك ستكون بمأمن إن كنت هنا أو هناك؟ ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. هذا الاستثناء عصمة من الله، هذا الاستثناء حماية من الله لهذين الحرمين مكة والمدينة، هذا الاستثناء فيه أمان. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام كيف يحمى هذان البلدان، قال: ليس له من نقابها نقب، يعني مكة والمدينة، نقابها كما قلنا بواباتها مداخلها، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. أبلد على وجه الأرض أعظم إجلالا وتعظيما من الحرمين؟ يسخر الله ملائكة السماء تحرس. من أعظم فتنة يبتلى بها أهل الدنيا في دنياهم المسيح الدجال. قال: يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. يحصل لها زلزلة تهتز فترجف مرة وثانية وثالثة. في الرجفات قال: يخرج الله كل كافر ومنافق. فماذا يبقى؟ يبقى الطيبون إيمانا وعقيدة وسنة وصفاء، فتبقى المدينة خالصة لأهلها الطيبين. وهذه الرجفات يخرج الله بها كل كافر ومنافق من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. زاد مسلم في روايته لهذا الحديث في صحيحه قال: إلا مكة والمدينة، ثم ذكر عن الدجال قال: فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه فيها فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. يأتي الدجال سبخة الجرف، هذه النقطة هي التي يصل إليها الدجال إذا قصد المدينة. وفي رواية أخرى في السنن والمسانيد أنه إذا أشرف على المدينة فرأى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعد، ورأى قصرا أبيض قال: أرأيتم هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد، يقصده عليه الصلاة والسلام. فيهم بدخولها فتحول بينه وبين ذلك الملائكة الكرام عليهم السلام، حماية ربانية وحراسة ملائكية. قال: فيمنعونه. فأقصى نقطة يبلغها الدجال كما قال في حديث مسلم سبخة الجرف. السبخة الأرض التي تعلوها ملوحة لا تكاد تنبت شيئا، إذا علت الأملاح وجه التربة يقال لها سبخة، وأهل الزراعة يعرفون أنها لا تصلح للزراعة. تسمى سبخة، وسمى الجرف، والجرف موضع يقع شمال غرب المدينة، وهو إلى اليوم حي سكني عامر بهذا الاسم يسمى الجرف، وأهل المدينة يعرفونه. قال سبخة الجرف، فأقصى ما يبلغه تلك النقطة. قال فيضرب رواقه فيها، يعني الفسطاط والقبة والموضع الذي يقيم به، فيقيم هناك. قال فترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. هذان لونان من الحماية للمدينة، أولهما حمايتها من دخول الدجال فإنه إذا دخل عمت فتنته، وثانيها إخراج أهل الكفر والنفاق فتخلص المدينة لأهل الإيمان الطيبين، هذه حماية أخرى. وعندئذ لا يتنافى هذا المعنى بما ذكر في حديث أبي بكرة الأول في الباب لما قال لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، فما هذه الرجفات؟ لا، هذه الرجفات ليست هي رعب المسيح الدجال، بل يبقى أهلها آمنون بأمان الله كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الرجفات زلزلة تصيب المدينة فيخرج الله بها أهل الكفر والنفاق. ويأتي الحديث الرابع المتم لهذه الأحاديث في الباب.
قال المصنف رحمه الله حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعد الصباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه
نعم، هذا رابع أحاديث الباب وهو آخرها فيما يتعلق بالدجال وحماية المدينة منه، فاسمعوا رعاكم الله. يقول عليه الصلاة والسلام وقد حدث صحابته حديثا طويلا عن الدجال، اعلموا أنه ليس حديثا ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة، عشرات الأحاديث التي رواها أهل السنن والمسانيد والصحاح والجوامع فيها الشأن العظيم الذي كان طالما يتحدث به المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الدجال صدقا، كان شديد التحذير منه عليه الصلاة والسلام، كان شديد التخويف للأمة منه عليه الصلاة والسلام، بل قال لو ظهر لو خرج وأنا بين أظهركم أنا سأكفيكم إياه، فكان يخشى عليه الصلاة والسلام مما يتأثر به الناس من فتنة الدجال، وهو الحريص على أمته الشفوق الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، الخائف على دين أمته أن يعبث به الدجال، ولذلك أعطانا العواصم كما أسلفت وذكر هذه الحماية. فطالما حدث صحابته عن الدجال عن فتنته عن وصفه عن أخباره التي دقع له، قال وهو حدثنا حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، إذن لن يدخلها، أين يأتي؟ قال يأتي بعض السباخ التي بالمدينة، والسباخ جمع سبخة وهي الأرض التي تعلوها ملوحة كما قلت لا تصلح للزراعة، وبعض السباخ المرادة هنا المبهمة هي التي بينتها رواية مسلم، فيأتي سبخة الجرف، فحدد موضع السبخة التي يأتي إليها الدجال. قال فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، من أين يخرج هذا الرجل؟ من المدينة، إذن هو من أهلها، وهذه أيضا منقبة للمدينة وأهلها، أن الذي يقابل الدجال ويأبى ويعصمه الله من الفتنة به هو من أهل هذا البلد. قال فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. يعلنها صراحة أمام الدجال وأتباعه والملأ من حوله. الدجال إذا خرج يخرج من قبل المشرق كما جاء في الحديث، فيتبعه من يهود أصفهان 40,000، ثم ينتقل فلا يمر بقرية ولا بلد إلا عمت الفتنة به وانقاد الناس له فتنة عظيمة. يا إخوة، يأتي هذا المؤمن من أهل المدينة فيعلنها على الملأ فيقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك حديثه أو حدثنا عنك حديثه. يعلنها، يظهر إيمانه، يستعلي بثباته، فيعلنها أمامه فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يخاطب أتباعه ويوجه الحديث إلى هذا الرجل المؤمن من أهل المدينة، يقول أرأيتم إن قتلته ثم أحييته هل تشكون في أمري؟ أي أمر؟ أنه الإله تعالى الله، لأنه إنما يدعو الناس فيقول إنه الرب، إنه الإله، وأن بيده الأرزاق والأقوات، يأمر الأرض فتنبت ويأمر السماء فتمطر ويقلب التراب ذهبا، فتنة عظيمة إخوة، ويسوق أرزاق الناس، ثم يأتي ليقتل هذا. يقول أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، يعني أبدا لن نشك. هل هناك فتنة أكبر من هذا؟ فإن قال قائل كيف يحصل هذا؟ فيقال بتسخير الله له، هي فتنة، وقد كتب الله أن تكون فتنة يبتلى فيها الناس في إيمانهم. علم الناس أن إلههم في السماء وأنه لا يرى في هذه الدنيا، فكيف يزعم أنه إله؟ قال عليه الصلاة والسلام أما إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور. هذه علامات أخبرنا بها عليه الصلاة والسلام لتكون فتنة، فيسخر الله له من أسباب الدنيا التي ستكون فتنة حقيقة، من إنزال المطر، من إنبات الزرع، ثم يقتل هذا الرجل. قال فيقولون لا، يعني لا نشك في أمرك، فيقتله ثم يحييه، فيزداد الناس فتنة به ولا يشكون أنه إلههم تعالى الله. لكن ما شأن هذا الشاب الرجل الذي قتل على مرأى الناس ومسمع الناس وبين أيديهم؟ قال ثم يحييه، فيقول الرجل هذا الذي قتل، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، يعني أنا ازددت إيمانا بأنك الدجال. هل هذا يا إخوة إلا من عظيم إيمان وثبات يقذفه الله في قلب هذا الرجل؟ مرة أخرى هو إيمان المدينة يا كرام الذي يكتبه الله عز وجل، لأنها مأرز الإيمان. هذا لون آخر من معنى اجتماع الإيمان آخر الزمان في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، فيقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه، وفي رواية عند البخاري في الفتن فيريد الدجال أن يقتله، يعني حقيقة. أما القتل الأول فكان تمثيلا يراه الناس فيظنونه قتلا، لكن إذا هم بقتله حقيقة قال فلا يسلط عليه، يحميه الله ويعصمه، لأنه قام لله بكلمة حق، لأنه ثبت ثبات الإيمان، لأنه أعلن صدقه في دينه وعقيدته وإيمانه بربه جل في علاه. هذان حديثان أيضا مما ثبت في صحيح مسلم في وصف الدجال يشهد لما هاهنا من الأحاديث. في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه يقول الدجال وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. هذا في قصة تميم الداري رضي الله عنه لما أبصر الدجال في إحدى الجزر لما غرق بهم المركب، في قصة طويلة أخرجها الإمام مسلم في الصحيح. قال وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة، يعني يريد المدينة، حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك، يعني في قصة التقاء عيسى ابن مريم عليه السلام به وقتله له هناك وانتهاء الفتنة على يديه، أجارنا وأجاركم الله. نختم هذا الحديث في مجلس اليوم بهذا الرجل المذكور هنا من أهل المدينة، قال: يخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. في صحيح مسلم بعد رواية هذا الحديث قال أبو إسحاق، وأبو إسحاق هو راوي صحيح مسلم عنه إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. وعند عبد الرزاق في مصنفه أيضا بعد إيراد هذا الحديث قال: معمر بلغني أنه الخضر عليه السلام. للفائدة رد كثير من العلماء قول معمر وأبي إسحاق هذا، وأنه لا يصح أن يحمل هذا الرجل على أنه الخضر عليه السلام. يقول الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله: هذه دعوة لا برهان لها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب الذي عليه المحققون أنه ميت. من يعني؟ الخضر عليه السلام. قال: الصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي تميل إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته. إذن ليس هو، لأنه قد مات وانتهى أجله. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد أطال في ترجمة الخضر في كتاب الإصابة، وأفرده بجزء سماه الزهر النظر في نبأ الخضر، ورجح أنه بمجموع الأدلة إنما يثبت خبر وفاته، وأنه ليس من الأحياء الباقين كشأن عيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان. أيها الكرام، هذه الأبواب التي مرت بنا في مجلس اليوم هي طرف مما يثبت فضائل المدينة كما مر بكم في أبوابها الخمسة التي مررنا عليها اليوم: باب من رغب عن المدينة، ثم باب الإيمان يأرز إلى المدينة، ثم باب إثم من كاد أهل المدينة، ثم باب آطام المدينة، وختمنا بباب لا يدخل الدجال المدينة. ويبقى لنا في الكتاب، في كتاب فضائل المدينة، أبواب خمسة أخرى نختمها في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. هذه مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضائلها جمة وبركاتها وخيراتها متعددة، وأبوابها ما زلنا نقلب صفحاتها بابا تلو باب. لك المدينة منزل وكفى لها شرفا حلول محمد بفناها صلوات الله وسلامه عليه. حظيت بهجرة خير من وطئ الثرى وأجلهم قدرا فكيف تراها. لنا مجلس نكمل فيه غدا إن شاء الله تعالى ما تبقى في أبواب هذا الكتاب، كتاب فضائل المدينة. نسأل الله تعالى علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. هذا سائل يقول: ما عقوبة من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد أو بدون قصد؟ ليست هناك إساءة إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام تكون غير مقصودة، وحتى فلتات الألسنة التي تجري على أفواه بعض المشؤومين إنما تحمل وراءها طوية فاسدة، ولا بد. والله ليس إيمانا يستقر في القلب يمكن أن يجري على لسان صاحبه ذرة وحرف من إساءة لمقام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فذلك من الشؤم الذي يعد في كبائر الإسلام شناعة وبشاعة وقبحة. وقد نص أهل العلم على كفر وردة المسيء والساخر والساب والشاتم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ونص كثير منهم على أنه من الأعمال التي لا تدخلها التوبة، لأنه حق للرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صاحب الحق الذي يعفو أو يقتص. أما وقد قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم فيبقى حقا لا يمكن العفو عنه، وأن صاحبه تقام عليه الحدود، وفي ذلك كلام طويل لأهل العلم. يقول: هل في إخبار المسيح الصحابة بأنه لا يدخل المدينة ومكة من الغيب، أو أنه أعطاه الله في ذلك؟ لا، هو خلق من خلق الله سخره لهذا الأمر، فإخباره بشأن هو عالم به وهو كان مقيدا حينما رآه الصحابة في قصة أبي تميم الداري رضي الله عنه، فأخبرهم بما هو مرسل لأجله ومسخر لشأنه، فليس من علم الغيب لكنه شيء أرسله الله تعالى به. يقول: هل هناك فرق بين الأبواب والنقاب؟ في الحديث الأول يحرسها ملكان، وفي الحديث الآخر ملائكة يحرسونها صافين. لا، ليس هناك تناقض. في الحديث المذكور فيه الملكان أنهم يحرسون الباب، فكل باب عليه ملكان، لكنه ذكر أن ما من أنقابها نقب إلا عليه ملائكة يحرسونها، فالملائكة بمجموعهم صافة تحرس، وعلى كل باب أو مدخل منها ملكان يحرسانها من دخول الدجال. يقول: أنا عندي بتر في رجلي وأرتدي جهازا صناعيا، فهل يجوز لي بعد ارتداء الإحرام أن ألبس الحذاء، حيث إنني لا أستطيع أن أرتدي الحذاء إلا في قدم الأخرى؟ على كل، المعذور الذي لا يكلف الله عز وجل فوق طاقته له أن يفعل ما يحتاج إليه. فصاحب البتر إذا كان له جهاز صناعي فهو إذا لبس إحرامه لبس الحذاء، وهو أيضا ليس من محظورات الإحرام على كل حال. قل: هل الاسطوانات التي في الروضة لها فضل في الصلاة عندها والدعاء؟ الروضة من حيث هي روضة لها فضل، وسيأتي في مجلس الغد إن شاء الله ذكر الروضة وما فيها من الأحاديث. ليست الاسطوانات، إنما الاسطوانات مواقع تمت عندها بعض أحداث السيرة بحسب ما يتعلق بكل واحدة منها. يقول: كيف يكون الرجل الذي حاج الدجال هو الخضر ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يدركه عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو من يقول إنه الخضر هو يقول إنه ليس ميتا وإنه حي. قلنا الصحيح الراجح إنه ليس هو وأنه مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا كنت مقيما بالمدينة وأريد زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم أو يوما بعد يوم، هل في ذلك شيء مخالف للسنة وكذلك زيارة البقيع؟ لا، ليس شيء من ذلك مخالف للسنة ما لم يقع فيه محذور أو غلو، لكن المسلم إذا أتى المدينة فأقام بها فزار النبي عليه الصلاة والسلام وتشرف بإلقاء السلام مستشعرا قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، كان ذلك مزيد شرف حمله على ألا يستقل من هذا الفضل. لكنه ما من شك أنه مر الزحام وتوافد الناس وكثرته في ذلك المكان، فأراد أن يختار الأوقات التي يقل زحامها، كان أنفع له ولإخوته المسلمين، وإذا تحاش الزحام كان أعظم بركة. وفي المقابل أيضا فإنه لا ينبغي أن يتصور أحدنا أن الشرف بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم منحصر في الإتيان أمام الحجرة الشريفة للمواجهة وإلقاء السلام، بل ذلك يتأتى في كل مكان. لا، وعندئذ فإذا سلم وصلى على ربيه عليه الصلاة والسلام حصل له أجر الصلاة والسلام من أي مكان كان. يقول: قدمت من مصر لأداء عمرة، هل يجوز بعد أداء عمرتي أداء عمرة عن والدي المتوفى؟ إذا كان لم يعتمر في حياته فهذا من البر به، وأرجو أن يكتب لك فيه الأجر، وإذا كان قد اعتمر فحسبه عمرته، ولعلك أن تكثر من الدعاء له في طوافك وسعيك وصلواتك، فهو أعظم نفعا بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام لما أخبر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. ولو كان شيء أعظم نفعا من الدعاء للميت لذكره عليه الصلاة والسلام، ما قال يحج عنه يعتمر عنه. بعض الناس إذا قلت له أدعو لأمواتك قال: هذا شيء هين، أنا أدعو لكني أريد مزيدا. ليس هينا الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ولو شيء ينفع الميت أعظم من الدعاء لذكر عليه الصلاة والسلام. تبقى العمرة الواجبة والحجة الواجبة في من مات ولم يعتمر أو يحج وهو قادر مستطيع أن يحج عنه ابنه أو يعتمر، فإذا حج هو أو حج عنه أحد أبنائه فأدوا عنه الواجب، فيبقى بعد ذلك كثرة الدعاء له أنفع. فإذا اعتمرت عبد الله اعتمر عن نفسك، أنت تحتاج إلى الحسنات، واجعل في عمرتك دعاء لوالديك فتصيب الحسنيين معا إن شاء الله تعالى. النيابة عن العمرة في المريض إذا كان مريضا عاجزا لا يقوى على السفر، مريضا مرضا لا يرجى برؤه، لكن مجرد المرض ليس عذرا يبيح النيابة. المريض العاجز ككبير السن أو المريض الذي يتعلق علاجه بأجهزة وأدوية لا يستطيع مغادرتها ولا يقوى على ركوب وسائل السفر فهو المعضوب الذي يسميه الفقهاء، فإنما ينيب عنه من يحج أو يعتمر عنه. لكن المريض غير هؤلاء، المريض يشفيه الله فيعتمر عن نفسه، والفقير يغنيه الله، وهكذا. نكتفي بهذا القدر، ومجلس الغد نكمل فيه إن شاء الله. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى خيرا في الدنيا وخيرا في الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، يا حي يا قيوم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك وأنت الكريم المنان مالك الملك ذو الجلال والإكرام، أن تجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية يا رحمن يا رحيم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك بحفظك وعزتك وجلالك وقدرتك أن تحفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم هيئ لأمة الإسلام من أمرها رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين لما فيه خير وصلاح ونفع للبلاد والعباد. أصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل، سدده ووفقه وبارك له فيما سخرت له ووهبته، يا حي يا قيوم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.